D'accord. ورضا رسول الله منا لا ولو والشرك ورضا رسول الله منا لا ولو والشرك أصل عبادتنا وثاني. والله لو يرضى الرسول
الظاهر
دعاء
أصل أصح الظاهر أصل أصح أصل صفة الغلو، لأن الغلو هو أصل العبادة، أصل عبادة الأصنام الغلو. نعم.
ورضا رسول الله منا لا غلو والشرك أصل عبادتنا وثاني. والله لو يرضى الرسول دعانا إياه بادرنا إلى الإذان. والله لو يرضى الرسول سجودنا كنا نخر له على الأذقان. والله ما يرضيه منا غير إخلاص.
نعم.
والله ما يرضيه منا غير إخلاص وتحكيم لذا القرآن. ولقد نهى هذا الخلق عن إطراء فعل النصارى عابد الصلبان.
Yes, no.
ولقد نهانا أن نصير قبره عيدا حذار الشرك من رحمن. ودعا بأن لا يجعل القبر الذي قد ذمه وثنا من الأوثان. فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة جدران. حتى ارتدت أرجاؤه بدعائه في عزة وحماية وصيان. ولقد غدا عند الوفاة مصرحا باللعن يصرخ فيهم بأذان. وعن الأولى جعلوا القبور مساجدا وهم اليهود وعامل الصلبان. والله لولا ذاك أبرز قبره لكنهم حجبوه بالحيطان. قصدوا موافقة الرسول وقصدوا التجريد للتوحيد.
تجريد
قصدوا موافقة الرسول وقصدوا التجريد للتوحيد للرحمن. يا فرقة جهلت نصوص نبيهم
وقصودهم.
يا فرقة جهلت نصوص نبيهم وقصوده وحقيقة الإيمان. فسطوا على أتباعه وجنوده بالبغي والعدوان والبهتان. لا تعجلوا وتبينوا وتثبتوا فمصابكم ما فيه من حيران.
من جبران. من جبران. لا من جبران. بس. نعم اقرا البيت.
لا تعجلوا وتبينوا وتثبتوا فمصابكم ما فيه من جبران.
يقول مالك رحمه الله في هؤلاء الذين قدموا آراء الرجال على قول الرسول صلى الله عليه وسلم مع غلوهم فيه، يقول تقديم آراء الرجال عليه مع هذا الغلو فكيف يجتمعان؟ لأنه لو كانت محبتهم صادقة وغلوهم صحيحا لم يقدموا عليه على قوله قول أحد من الناس. كفرتم من جرد التوحيد جهلا منكم بحقائق الإيمان، يعني أنهم كفروا من جرد التوحيد لله وقالوا إنكم إذا لم تفعلوا مثل فعلنا في الرسول فأنتم كفار تبغضون الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن تجردتم لنصر الشرك والبدع المضلة في رضا الشيطان، كفروا منكر التوحيد وتجردهم لإيش؟ لنصر الشرك، وصاروا دعاة له، يدعون العامة إلى دعاء الرسول عليه الصلاة والسلام والاستغاثة به. والبدع المضلة، كل بدعة ضلالة في رضا الشيطان. والله لم نقصد سوى التجريد للتوحيد، ذاك وصية الرحمن. يخبر عن نفسه وهو صادق رحمه الله أنه ما قصد إلا التجريد للتوحيد. نعم، وذاك وصية الرحمن، حيث قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، فإن معنى قضى وصى كما قال به كثير من المفسرين. ورضا رسول الله، يعني ولم نقصد ورضا سوى رضا رسول الله منا لا غلو الشرك، يعني لم نقصد غلو الشرك، أصل عبادة الأوثان، كما قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصورها أوثان تعبد من دون الله. فالغلو هو أصل الشرك، ولهذا قال: لا غلو الشرك أصل عبادة الأوثان. فالغلو هو أصل العبادة، ولهذا نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن الغلو. يقول رحمه الله: والله لو يرضى الرسول دعاءنا إياه بادرنا إلى الإذعان. صدق، لو قال لنا الرسول ادعوني وحاشاه أن يقول ذلك لدعوناه. والله لو يرضى الرسول سجودنا كنا نخر له على الأذقان. نعم، لو قال اسجدوني سجدنا على الأذقان، لكنه عليه الصلاة والسلام هو جاء ينهى عن ذلك أشد النهي، عن أن يدعى أو يسجد له. والله ما يرضيه منا غير إخلاص وتحكيم لذا القرآن. نعم، وهذا معلوم من هديه وسنته أنه لا يرضى منا إلا الإخلاص لله وتحكيم شريعته. ولقد نهى هذا الخلق عن إطرائه فعل النصارى، يعني نهى أن نطريه، فقال: لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، يعني لا تغلو فيه كما غلت النصارى. وقول عابل الصلبان يعني أن النصارى يعبدون الصليب، وهذا من سفههم وجهلهم. الصليب مصلوب عليه نبيهم، جزعنا. وكان مقتضى العقل أنهم إذا رأوا الصليب كسروه. لماذا؟ لأنه صلب عليه نبيه، فكان من العقل أن يسخطوا هذا الذي صلب عليه نبيهم وأن يكسروه، لكن لجهلهم وضلالهم وسفههم صاروا يقدسونه ويعبدونه والعياذ بالله. وصدق الله أنهم ضالون غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نعم، يقول: ولقد نهانا أن نصير قبره عيدا حذار الشرك بالرحمن، فقال: لا تتخذوا قبري عيدا. لماذا؟ لأن إذا اتخذناه عيدا تكرر عودنا إليه، وصار ذلك سببا للشرك به. فلهذا قال: لا تتخذوا قبري عيدا، صلى الله عليه وسلم. ودعا بأن لا يجعل القبر الذي قد ضمه وثنا من الأوثان، فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. نعم، فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران حتى ارتدت أرجاؤه بدعائه في عزة وحماية وصيانة. نعم، قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. يقول ابن القيم: إن الله أجاب دعاءه وأحاط القبر بثلاثة جدران لا أحد يصل إليه حتى يجعله وثنا، حتى لو عبد القبر فإنه لا يمكن أن يكون وثنا. لماذا؟ لأنه محاط بثلاثة جدران: الحجرة النبوية، حجرة الرسول، ولا أريد الحجرة المبنية هذه، لكن الحجرة النبوية أصلا البيت جعل ثلاثة جدران، ثلاثة جدران وجعلت مثلثة، الزاوية القائمة من خلف القبلة من أجل أن لا يتجه إليه اتجاها مستقيما. تصورتموها؟ مثلث، الحجرة جعلت مثلثة لا مربع، مثلثة الزاوية منها مثل هذه القبلة الزاوية كذا، الجدار المستطيل من جهة القبلة، يعني اللي بيستقبله يستدبر القبلة، لكن اللي بيستقبل القبر الآن ماذا يستقبل؟ يستقبل زاوية، زاوية رأس سهم، لا يستقبل جدار مربع أو مستقيم، لا يستقبل زاوية. واضح ولا لا؟ ولا نجيب طبشين أرسل؟ على كل حال الآن هذه القبلة الآن إلى صارت هكذا الجدران، تصير الزاوية رأس اللي بيستقبل القبلة، يكون مستقبل رأس الزاوية، ما يمكن أن يستقبل جدارا مستقيما. وهذه من حماية الله عز وجل لقبل الرسول صلى الله عليه وسلم، كما أنه أيضا لا يمكن الوصول إليه الآن، لا يمكن الوصول إليه أحكم. وفي التاريخ أن رجلين جاء من المشرق بصفة غريبين إلى المدينة يريدان أن ينبش قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فجيء إلى الملك في ذلك الوقت وأري في المنام أن رجلين جاء إلى المدينة من أجل أن ينبش قبر النبي عليه الصلاة والسلام ويأخذ جسده الشريف، لأن جسده الشريف لم تأكله الأرض، ففزع هزل وقام بسرعة. وتعرفون ذاك الوقت ما في مواصلات على ظهور الإبل وظهور السفن، المهم أنه جاء بما معه من الجنود ونزل المدينة وصنع طعاما موائد كثيرة، وقال لأمرائه اجمعوا لأهل المدينة كلهم، فبدأوا يجمعون، يأتون بأناس ويأتون بأناس، وهو واقف ينظر لأنه قد أري في المنام وجوه الرجلين، كل ما جاء طائفة نظر فيها ولكنه ما يرى الرجلين، حتى قالوا له إن أهل المدينة انتهوا، كل اللي في المدينة جنابهم، قال لا ما يصل، قالوا ما فيه إلا رجلان غريبان في بيت حول المسجد. نعم، فقال يعني قال في قرارة نفسه والله أعلم هذا ذلك ما كنا نقول، فجيء بهما فإذا هما على الوصف الذي رأى في المنام، فسألهما وحقق معهما، فإذا هما قد حفر خندقا في الأرض من البيت الذي هما فيه إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام، لكنهما لم يصلاه بعد. على كل حال أجر لازم عليهما، ثم أمر بأن يذاب الرصاص عظيم، رصاص عظيم وصل إلى الجبل أحاطه بقبر النبي صلى الله عليه وسلم حماية لهذا الجسد الشريف، ثم بنى على هذا الجدران ثلاثة. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله: فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران حتى اعتدت أرجاؤه بدعائه بسببه في عزة وحماية وصيان، ولقد غدا عند الوفاة مصرحا باللعن يصرخ فيهم بأذان، وعن الأولى جعلوا القبور مساجدا وهم اليهود وعابد الصلبان. في مرض موته كان يقول صلوات الله وسلامه عليه في نفس المرض لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يقول ذلك تحذيرا مما صنعوا، تحذيرا لأمة مما صنعوا. ولهذا قال: والله لولا ذاك أبرز قبره لكنهم حجبوه بالحيطان قصدوا إلى تسليم إلى آخره. يعني أنه قال ذلك يحذر أمته أن يصنع مما صنع. قالت عائشة رضي الله عنها: ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. والله لولا ذاك أبرز قبره لكنهم حجبوه بالحيطان. من حجبوه؟ الصحابة، يعني دفنوه في نفس البيت. على أنه أيضا قد ورد آثار، وردت آثار أنه أن النبي يدفن حيث قبض. قصدوا إلى تسليم حجرته ليمتنع السجود له على الأذقان. تسليم الحجرة مو القبر، القبر مسلم لا شك، لكن أيضا القبرة مسلمة، الحجرة مسلمة. مش معنى مسلمة؟ يعني مثلث كما قلنا، لأجل أن يمتنع السجود له على الأذقان. قصدوا موافقة الرسول، وقصده التجنيد للتوحيد للرحمن يا فرقة، يعني أنهم قصدوا موافقة الرسول في أن لا يجعل قبره وثنا يعبد. يا فرقة جهلت نصوص نبيهم وقصوده وحقيقة الإيمان، فسطوا على أتباعه وجنوده بالبغي والعدوان والبهتان. لا تعجلوا وتبينوا وتثبتوا، فمصابكم ما فيه من جبران. من يعني بذلك؟ يعني بذلك الذين يشنعون على من جرد التوحيد ويقولون: أنتم تنقصتم الرسول، أنتم لا تعبدون، أنتم لا تدعون، وأنتم لا تغلون فيه، أنتم لا تحبونه، وأمثال ذلك. سطوا على أتباع الرسول وجنده بالبغي والعدوان والعياذ بالله. ولكن ما موقف أتباع الرسول وجنده من هذا؟ موقفهم الصبر، هذه واحد. الثبات، اثنين. المدافع، يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا، اثبت، لا تتغير بكثرة الهجوم عليك أو التشنيع على قولك، ما دمت على حق فاثبت، فالحق لا يمكن أن يزحزح. اصبر، ثم بعد ذلك دافع. هذا إذا كنت في مقام الضعف فلا أدنى من المدافع، أما إذا كنت في مقام القوة فعليك بالهجوم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. ولا شك أن الناس منذ كانت الدنيا يداول الله الأيام بينهم، فتارة يكونون في مقام القوة وتارة يكونون في مقام الضعف، ولكل مقام ما يناسبه ما يناسب. لكن أهم شيء أنك في مقام الضعف يجب أن تثبت، لا تتزحزح عن الحق، لا تقول والله الناس كلهم على خلاف ذلك، أثبت فلك أتباع. والله ناصر دينه وكتابه ورسوله في سائر الأزمان. نعم. ها؟
أقول الثالث يطار الآن، لا وصلت عند الزاوية ولا من الأمام؟
كيف من المزاوية؟ محيطات من القبر، بالقبور الثلاثة.
نعم؟
محيطات بالقبور الثلاثة، ثلاث جدران.
يعني من جهات عديدة، من جهات، أقول من جهات عديدة يعني.
من كل جهات.
أقول جهة الراجع.
مثلث.
أي
كل زوايا.
الشيخ بارس يقول أن قبر النبي صلى في المسجد.
في إيش؟
بعضهم يقول أن قبر النبي صلى في المسجد.
نعم. والذي يقول أن مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم هو قبة، تطيعه؟ أسألك.
لا.
طيب إذا قال قبر في المسجد تطيعه؟ أو المعنى إن المسجد يشمله؟ هل معناه إن لم تكن بالأول؟ إن قبر الرسول في المسجد يعني في الروضة مو في المكان اللي هو فيه الآن، هذا قصدك؟
لا، يحتجون قبر الرسول في المسجد.
إيه، لكن مش معنى في المسجد؟
يعني إن نحط قبور صالحين في المسجد.
لا، أترك نحط، وش معنى في المسجد؟ هل معناه أن قبر الرسول ليس في مكانه الآن ولكنه في الروضة؟ أما فهمت؟ في مكانه، والمسجد شامل له، أليس كذلك؟ طيب، نقول لا حجة لكم في هذا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم دفن وبيته مستقل عن المسجد، ولكن لما وسعوا المسجد كأنهم في ذلك الوقت ما رأوا مثلا الفسحة إلا من الجهلي، فدخلت الحجرة في المسجد، فهي حجرة في مسجد وليس قبرا في المسجد، عرفت؟
يحتاجون القبة
أيضا يا شيخ، هالقبة عاد عسى الله سهل هذه
يحتاجون به.
قلنا الذي قال الأئمة قبلنا وبه النصوص أتت على التبيان، القصد حج البيت وهو فريضة الرحمن واجبة على الأعيان، ورحالنا شدت إليه من بقاع الأرض قاصيها كالأبدان، من لم يزر بيت الإله فما له من حجه سهم ولا سهمان، وكذا نشد رحالنا للمسجد النبوي خير مساجد البلدان، من بعد مكة أو على الإطلاق فيه الخوف بين القوم منذ زمان.
أنا عندي عند الناس، ها؟ عند الناس المعنى واحد لا خلاف،
ونراه عند النذر فرا لكن النعمان يأبى ذا وللنعمان، أصل هو النافي الوجوب فإنه ما جنسه فرضا على الإنسان.
عندنا فرض، فرضا عندك؟
ولنا براهين تدل بأنه بالنذر مفترض على الإنسان، أمر الرسول لكل ناذر طاعة بوفائه بالنذر بالإحسان، وصلاتنا فيه بألف من سواه ما خلا ذا الحجر والأركان، وكذا صلاة في قبافة كعمرة في أجرها والفضل للمنان، فإذا أتينا المسجد النبوي صلينا التحية أولا ثنتان، بتمام أركان لها وخشوعها وحضور قلب فعل ذي الإحسان، ثم انثنينا للزيارة نقصد القبر الشريف ولو على الأجفان، فنقوم دون القبر وقفة خاضع متذلل في السر والإعلان.
فنقوم نعم،
فنقوم دون القبر وقفة خاضع متذلل في السر والإعلان، فكأنه في القبر حي ناطق فالواقفون نواقص الأذقان، ملكتهم تلك المهابة فاعترت تلك القوائم كثرة الرجبان، وتفجرت تلك العيون بمائها ولطالما غاضت على الأزمان، وأتى المسلم بالسلام بعيبة ووقار ذي علم وذي إيمان، لم يرفع الأصوات حول ضريحه كلا ولم يسجد على الأذقان، كلا ولم ير طائفا في القبر اسبوعا
بالقبر اسم لا بس قصك انت في القبر، قلت في القبر،
كلا ولم ير طائفا كلا ولم يرى طائفا بالقبر اسبوعا كأن القبر بيت ثاني. ثم انثنى بدعائه متوجها لله نحو البيت ذي الأركان. هذه زيارة من غدا متمسكا بشريعة الإسلام والإيمان.
بالشريعة عندنا بالباء بالشريعة عندك باللام؟
لا لا بشريعة.
طيب هو قال بشريعة. نعم. لا اللي عندنا بالباء غلط الله. نعم.
من أفضل الأعمال هاتيك الزيارة وهي يوم الحشر في الميزان. لا تلبس الحق الذي جاءت به سنن الرسول بأعظم البرهان. هذه زيارتنا ولم ننكر سوى البدع المضلة يا أولي العدوان. وحديث شد الرحل نص ثابت يجب المصير إليه بالبرهان.
في هذه القطعة لما بين المؤلف رحمه الله أن غلو هؤلاء للرسول عليه الصلاة والسلام مع مخالفتهم قوله فيما وصف به ربه منكر من وجهين: الوجه الأول الغلو، والوجه الثاني التحريف لكلامه عليه الصلاة والسلام. ذكر رحمه الله الزيارة الشرعية فبدأ بذكر الحج فقال: القصد حج البيت وهو فريضة. نعم. قلنا الذي قال الأئمة قبلنا وبه النصوص أتت على التبيان، يعني أننا نحن نقول ما قاله الأئمة قبلنا وجاءت به النصوص. القصد حج البيت، يعني أننا نسافر إلى البيت نحجه، بخلاف هؤلاء الذين يغلون في من يزعمونهم أولياء فإنهم يحجون إليهم ويرون أن الحج إلى قبورهم أفضل من الحج إلى بيت الله عز وجل، فجعلوا قبور الأموات أفضل، فجعلوا قصد قبور الأموات أفضل من قصد بيت رب السماوات. يقول: فالقصد حج البيت وهو فريضة الرحمن واجبة على الأعيان. وهذا معروف أن الحج أحد أركان الإسلام. من ورحالنا شدت إليه من بقاع الأرض قاصيها كذاك الدان. قال الله تعالى: وأنذر في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. فالناس يأتون إلى هذا البيت من أقاصي الأرض ودنيها. من لم يزر بيت الإله فما له من حجه سهم ولا سهمان، يعني أن من لم يطوف بالبيت فليس له حج، لأن الطواف بالبيت ركن من أركان الحج وهو طواف الزيارة. قال الله تعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. فمن حج ولم يزر البيت ويطوف به فلا حج له، حتى لو وقف بعرفة وبمزدلفة ورمى الجمار فإنه لا حج له. ولهذا قال: من لم يزر بيت الإله فما له من حجه سهم ولا سهمان. وكذا نشد رحالنا للمسجد النبوي خير مساجد البلدان من بعد مكة. نشد رحل إلى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن فيه، فقال بل رغب فيه، فقال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. يقول: خير مساجد البلدان من بعد مكة، أو على الإطلاق فيه الخلق عند الناس منذ زمان. يعني هل هو أفضل من مكة أو مكة أفضل؟ ولا شك أن مكة أفضل. أما الصلاة في البيت فإنه بالنص عن النبي عليه الصلاة والسلام حيث قال: صلاة في مسجد هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا مسجد الكعبة، هكذا في صحيح مسلم. وكذلك في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجد هذا خير من 1000 صلاة فيما عداه إلا المسجد الحرام. لكن هل مكة أفضل أو المدينة؟ هذا محل الخلاف، والصواب بلا شك أن مكة أفضل، أفضل من المدينة. نعم. يقول: ونراه في الخلف عند ونراه عند النذر فرضا. نراه يعني شد الرحل إلى مسجد المدينة، إلى مسجد النبوي، نراه فرضا عند النذر. لكن النعمان يأبى ذا، وللنعمان أصل. النعمان هو أبو حنيفة رحمه الله، يرى أن الإنسان إذا نذر شد الرحل إلى مسجد المدينة فإنه لا يلزمه وفاء به، لا يلزمه وفاء به. لماذا؟ بناء على أصل. ما هو الأصل؟ أصل هو النافي الوجوب، فإنه ما جنسه فرضا على الإنسان. يقول النعمان رحمه الله: إنه لا يجب الوفاء بنذر الطاعة إلا إذا كان جنسه فرضا. فنذر الصلاة يجب الوفاء به لأن جنسه فرض. نذر الصدقة ليش؟ جنسه فرض، الزكاة. نذر الحج يجب الوفاء به لأن جنسه فرض. نذر الصوم يجب الوفاء به لأن جنسه فرض. نذر شد الرحل إلى مسجد المدينة، المسجد النبوي، ليس بفرض عند أبي حنيفة لأنه ليس له جنس مفروض. ما في فرض أن يشد الرحل إلى المسجد النبوي. ولكن ولنا براهين تدل بأنه بالنذر مفترض على الإنسان. لنا براهين يعني أدلة تدل على أن شد الرحل لزيارة المسجد النبوي يكون فرضا على الإنسان إذا نذر. ما هذه البراهين؟ منها: أمر الرسول لكل ناذر طاعة بوفائه بالنذر بالإحسان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطيع. وهذا أمر. ولا شك أن شد الرحل إلى المسجد النبوي طاعة، وإذا كان طاعة دخل في عموم قوله: من نذر أن يطيع الله فليطعه. ثم قال: وصلاتنا فيه بألف في سواه ما خلا ذا الحجر والأركان. صلاتنا فيه بألف في سواه، ولكن الأولى أن نقول خير من 1000 صلاة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وهناك فرق بين أن نقول صلاة بألف وصلاة خير من 1000. والحديث الثابت: صلاة في مسجد هذا خير من 1000، وفي لفظ لمسلم: أفضل من 1000. وبينهما فرق، لكن ما ذكره المؤلف هو رواية في مسند الإمام أحمد رحمه الله بألف في سواه ما خلا ذا الحجر والأركان، يعني مسجد الكعبة. الحجر معروف، وهو القطعة أو الطائفة من الكعبة التي محجر عليها الآن، وهي من الكعبة، ولكن ليس كل الحجر من الكعبة. من الكعبة مقدار 6 أذرع وشيء، يعني 3 أمتار وربع تقريبا. وحده بعضهم قال من عند منعطف الحجر، من عند هو مقوس الحجر عند منعطفه، هذا من الكعبة، وما بعده ليس من الكعبة. وسمي حجرا لأن قريشا لما بنوا الكعبة نقصت النفقة، نقصت النفقة عليهم، وكانوا قد عزموا على ألا يبنوه إلا بمال حلال، فنقصت النفقة، فقالوا نبني بعضه، نبني بعضه، فبنوا ما هو قائم الآن، وجعلوا هذا محوطا عليه بهذا الجدار خارج المسقف، فسمي حجرا لأنه محجر، وسمي حطيما لأنه حطم، حطيم بمعنى محطوم من الكعبة وأخرج منها. وأما ما اشتهر عند العامة الجهال من أن فيه قبر إسماعيل فإن هذا كذب لا أصل له، ويسميه بعض العامة الآن حجر إسماعيل، لكن هذا هو الأصل كما قلت لكم، لم يكن معروفا في عهد إسماعيل ولم يكن مدفونا فيه، وكانت الكعبة قبل ذلك أوسع من هذا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام وهو يحدث عائشة: لولا أن قومك حديث عهد بكفر لبنيت الكعبة على قواعد إبراهيم، ولجعلت لها بابين، بابا يدخل منه الناس وبابا يخرجون منه. فتوفي الرسول صلى الله عليه وسلم وهي على ما كانت عليه في الجاهلية، ولما تولى عبد الله بن الزبير رضي الله عنه على الحجاز هدمها وبناها على قواعد إبراهيم على حسب ما أراده النبي صلى الله عليه وسلم. ولما قتل رضي الله عنه واستولى الحجاج على مكة وهو أمير من أمر بن أمية، أرسل إلى عبد الملك بن مروان ثم أمره بأن يعيد الكعبة على ما كانت عليه في زمن الجاهلية وفي عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، فأعادها. ثم لما بلغه الخبر عن عائشة عبد الملك تمنى أنه علم به أولا. ولما تولى هارون الرشيد أراد أن يغير الكعبة من بناء الحجاج إلى بناء من؟ عبد الله بن الزبير، فاستشار مالكا في ذلك فقال: لا تجعل بيت الله ملعبة للملوك، كلما جاء ملك هدمه وغيره، فأبقي على ما كان عليه. وهذا بالحقيقة من رحمة الله عز وجل وحكمته، لو أنه كان على ما أراده النبي عليه الصلاة والسلام لكان في مثل هذه الأوقات سببا للهلاك والموت، لأن الناس إذا كانوا يقتتلون على رمي الجمرات ويقتل بعضهم، فما بالك إذا كانوا يقتتلون على الدخول في الكعبة من باب ضيق، والكعبة مسقفة وضيقة. نعم، ولكن الحمد لله ما أراده النبي عليه الصلاة والسلام قضاه الله عز وجل، صار الحجر الآن مفتوحا وله بابان، باب يدخل منه الناس وباب يخرجون منه، والذين يدخلون مع الباب الشرقي من الحجر ويخرجون من الغربي كأنما دخلوا في الكعبة وخرجوا منها. فحصل ولله الحمد ما أراده النبي عليه الصلاة والسلام مع انتفاء الضرر. وهذا يدلك على حكمة الله عز وجل، وبه تتذكر دائما: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فصارت الحمد لله الخيرة فيما وقع هذا الحجر. وأما قوله الأركان يعني الأركان الأربعة، فإن الكعبة لها أركان أربعة شرفها الله، منها ركنان على بناء إبراهيم، وهما اللذان فيهما الاستلام، الركن اليماني والحجر الأسود، وركنان على غير قواعد إبراهيم، ولهذا لا يستلمان، لا يستلمان. ولما طاف معاذ رضي الله عنه في ذات سنة من السنوات التي حج فيها جعل يستلم الأركان الأربعة: الحجر والحجر والركن الشامي والعراق. فقال له ابن عباس: إن النبي صلى الله عليه وسلم حج ولم يستلم إلا الركنين اليمانيين. فقال معاوية: ليس شيء من البيت مهجورا. معاوية يقول: ليس شيء من البيت مهجورا، يعني كل الأركان مهما مهجورة. فقال لهم عباس: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فرجع معاوية. أراد معاوية أن يعارض النص بالقياس، ولكن بين لهم عباس أن معارضة النص بالقياس باطل فاسد. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام لم يستلم إلا الركنين اليمنيين فإنه لا يشرع لنا أن نستلم بقية الأركان. يقول: وكذا صلاة في قباء فكعمرة في أجرها والفضل للمنان. يعني معناها الصلاة في مسجد قباء إذا خرج الإنسان من بيته متطهرا وصلى فيه ركعتين فإنه يكون كمن أتى بعمرة. ومسجد قباء معروف. فإن قال قائل: مسجد قباء الموجود أكبر من مسجد قباء في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، قلنا: ما زيد في المسجد فله حكم. ولهذا انظر إلى المسجد الحرام، هل هو على ما كان عليه على عهد الرسول؟ أبدا. ما كان عليه على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم قريب جدا من حوالي بئر زمزم. كذلك أيضا المسجد النبوي، هل هو على ما كان عليه في عهد الرسول؟ لا، زاد فيه عثمان رضي الله عنه، زاد فيه عمر أولا ثم زاد فيه عثمان. والصحابة أجمعوا على أن الزيادة لها حكم المزيد، والدليل على إجماعهم أن عثمان رضي الله عنه لما زاد المسجد النبوي من جهة القبلة كان يصلي في محراب، في محراب الزيادة التي زادها، وكان المسلمون يتسابقون إليها يصلون في الصف الأول. ولو كانت ليس لها حكم المسجد لكان يتأخرون إلى المسجد الأول الذي كان الرسول كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. المهم ما زيد في المسجد فله حكم. قال: فإذا أتينا المسجد النبوي صلينا التحية أولا ثنتان. لمن؟ لله عز وجل. إذا دخلت المسجد النبوي فأول ما تفعل صلي ركعتين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. يقول: بتمام أركان لها وخشوعها وحضور قلب فعل ذي الأحسان، ذي الإحسان يعني أن يصليها تامة بأركانها وواجباتها وشروطها مع خشوع القلب. وأراد بذلك الإشارة إلى ما يفعله بعض الجهلة، تجد يحب أن يبدأ أولا بزيارة القبر، فإذا قيل له صلي ركعتين يصليها بسرعة نقرا وبقلب متعلق بالقبر ليس بخاشع. نعم. فأراد ابن القيم رحمه الله بهذا أن يلفت النظر إلى أنه لا ينبغي أن تتسرع في هاتين ركعتين بل بطمأنينة وخشوع. ثم امتنينا للزيارة نقصد القبر الشريفة ولو على الأجفان، يعني ولو كنا نمشي على أجفان عيوننا لا على أقدام سوقنا، يعني نمشي تعظيما للرسول عليه الصلاة والسلام ولو على الأذقان، لكنه في الحقيقة إنما يمشون على إيش؟ على الأقدام لا شك. يقول: فنقوم دون القبر وقفة خاشع أو وقفة خاضع متذلل في السر والإعلان، فكأنه في القبر حي ناطق فالواقفون نواقص الأذقان. هذا من ابن القيم رحمه الله لا شك أنه مبالغة، وما كان الصحابة يقفون على قبر الرسول كهذا الوقوف الذي ذكره ابن القيم. هذا الخشوع خشوع لا ينبغي أن يكون إلا لرب العالمين عز وجل. حتى الصحابة والرسول بين أيديهم حي، هل كانوا يأتون إليه على هذا الوجه من التعظيم؟ شف الآن يقول: فنقوم دون القبر وقفة خاضع متذلل في السر والإعلان، فكأنه في القبر حي ناطق فالواقفون نواقص الأذقان. يعني قالنا هكذا، هذا لا يصح إلا لله. وهذا في الحقيقة من الزلة التي نرجو الله عز وجل أن يعفو عن ابن القيم منها، لأنها ليست هينة. فنحن نقول لابن القيم: هل كان ابن عمر وهو يسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر وعلى أبيه هل كان يقف هذا الوقوف؟ هل كان يقف ناكس نواكس الأبطان؟ هل كان يقف خاضعا كأنما هو بين يدي الله عز وجل؟ الجواب لا. ونحن نعلم أن ابن القيم وغيره ممن دون الصحابة لا يمكن أن يكونوا في توقيرهم للرسول عليه الصلاة والسلام كتوقير الصحابة للرسول أبدا. نعم، فنسأل الله أن يعفو عنه. نعم، ملكتهم تلك المهابة فاعترت تلك القوائم كثرة الرجفان، تلك القوائم كثرة الرجفان. حتى هذا سبحان الله، يعني يقول إن مهابة الرسول صلى الله عليه وسلم ملكتهم حتى صارت قوائمهم ترجف من شدة المهابة. هذا لا ينبغي، يعني لا ينبغي أن يكون الإنسان يقف أمام قبر الرسول إلى هذا الحد. صحيح أن الرسول، أن الإنسان إذا وقف يشعر أن الرسول عليه الصلاة والسلام أرسل الناس كافة، وأنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة، وأنه نصح الأمة وجاهد بالله. أما أن يقف هذا الوقوف الذي وصل ابن القيم فكلا والله.
أيها الإخوة، وبنهاية هذه المادة